إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الحافظ رحمه الله: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه أي من المتن بالنقص. ولا يجوز إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. فذكر هنا مسألتين، هما الرواية بالمعنى والمسألة الثانية هي اختصار الحديث. فقال رحمه الله: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص، وهذا ما يتعلق باختصار الحديث والمرادف، وهذا ما يتعلق بالرواية بالمعنى إلا لعالم بما يحيل المعاني. قال: أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء. لا يتفرقن عن بيع لو أنه وقف عند هذا الحد ولم يأتي بالاستثناء لم يدل على المعنى المراد من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما لو قال: لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض، بان المعنى وظهر. فالجاهل قد ينقص من الحديث عند اختصاره والاقتصار على بعضه، قد ينقص منه ما لا يمكن أن يؤدي ما أتى به المعنى المراد من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بذكره، لأنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء. وأما الرواية بالمعنى وهي المسألة الثانية، فقد ذكر الحافظ رحمه الله تعالى مسألتين: الأولى اختصار الحديث، والثانية الرواية بالمعنى. فالخلاف فيها شهير، والأكثر على الجواز أيضا، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به. فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. هذا يدلنا على أن مسألة الرواية بالمعنى لها معنيان: الأول هو ما يكون من الإتيان بالنص بمعناه عند البيان، عند الدعوة إلى الله، وعند التحرير، وعند الخطابة، وما أشبه، لا على سبيل التدوين، وهو ما ينصرف إليه الأمر أول مرة. وإنما بحث العلماء الرواية بالمعنى لا على ما يتأتى على ألسنة الناس من كلام يأتون في كلامهم بنصوص من نصوص الشريعة النبوية التي أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها. هذا ما بحثه العلماء أول مرة، وهو ما يتعلق بأصل أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل تغير وتبدل؟ وهذا كله كان قبل التدوين. أما وقد استقرت الأمور ودونت النصوص فلم يعد هنالك مجال لتغيير لفظ بلفظ مدون، فقد انتهى الأمر. وحتى إذا جيء بذلك كذلك فإن الناس يعودون إلى الأصل المدون، وهو ما حرر من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى بعد ذلك ما يكون في مجالس التعليم وفي مقامات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وما يكون من كلام المتكلم بدين الله تبارك وتعالى، فإنه قد يأتي بالنص وهو لا يحفظه حفظا لا يخرم به حرفا، وعليه فإنه ربما أتى بلفظة مكان لفظه، أو ربما أتى بالمعنى. هل يقال لهذه رواية بالمعنى؟ ليست رواية بالمعنى، لأن الرواية معلوم طرقها، وأما هذا فأداء بتقريب. ولذلك إذا نظرنا إلى أصل المسألة فيما يتعلق بالروايات بالمعنى نجد أن الحجة التي ذكرها الحافظ لا تعلق لها بها. قال: ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. هو لم يبدل، وإنما أديت المعاني، وإلا فإنه لا يجوز أن تترجم معاني القرآن على هذه الصورة، لأنه من المعلوم أن ترجمة القرآن مستحيلة ولا تجوز، هي لا تجوز أصلا ولا يمكن أن تقع، وإنما الذي يترجم ما يتعلق بالمعاني. وأما النظم القرآني نفسه فإنه لا يمكن ترجمته، وعليه فالذي يترجم هو ما يتعلق بمعاني النص، معاني تلك النصوص الإلهية الربانية من كلام ربنا تبارك وتعالى. وكذلك الشأن عند ترجمة ما يتعلق بالنصوص النبوية، لا يقال إنها رويت هنا بالمعنى ولا شيء، ولا أنها بدلت وغيرت، وإنما أديت معانيها والأصل قائم على حاله. فكلام الحافظ يتجه على أحد المعنيين لا على كليهما. قال: وقيل إنما يجوز في المفردات دون المركبات، وقيل إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، وقيل إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا للفظه. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا. ما وقع من الرواة هذا كان يؤدى على أنه هو اللفظ النبوي، فالتغيير والتبديل بالإتيان بالمعاني هذا له أثر بليغ. وأما الآن فالناس يتكلمون، والصواب أن من لم يكن حافظا للحديث فليقرأ حتى يؤدي كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، للبعد عن الوهم والخطأ والإحالة، لأنه قل من يكون متمكنا في اللغة العربية بحيث إنه يمكن أن يعرف المرادفة وأن يدرك محيطا في كلامه بالمعنى المراد، فهذا نادر وعزيز. وعليه فمن لم يكن حافظا لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليكتب، فليقرأ على الناس حتى يؤدي الحديث على وجهه. وقد يوجد في الناس ممن يسمع الكلام من يكون ذا حافظة لاقطة، فحينئذ يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو كما نقل عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكلما رجعنا إلى الأصل كان الخير أكبر وكانت الفائدة أعظم. وقد مر بفضل الله تبارك وتعالى ما يتعلق بأقوال العلماء ومذاهبهم فيما يتعلق بالرواية بالمعنى، بما لا يحتاج إلى زيادة كلام بفضل الله تبارك وتعالى. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وقد أخذ يشرع رحمه الله في ذكر ما يسمى عند المحدثين بغريب الحديث، فقال: فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب، هو فن مهم جدا يقبح جهله للمحدثين خاصة وللعلماء عامة، ويجب أن يتثبت فيه ويتحرى، لأن الإنسان ربما كان حافظا غير دار. وقد مر أن علم الحديث ينقسم على قسمين كبيرين: على علم الرواية وعلم الدراية، وهذا جزء من دراية الحديث بأن يحيط الإنسان علما بمدلولات الألفاظ النبوية. وقد يأتي في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض الألفاظ التي صار الناس إلى عدم استعمالها، والتي لما بعد الناس عن قانون العربية صاروا يجهلونها، ربما تأتي بعض الألفاظ التي تحتاج إلى بيان. بيانها هو ما تجده في كتب صنفت في بيان معاني تلك الكلمات الغريبة والألفاظ التي لا يعرفها كثير من الناس، وقد سميت تلك الكتب بغريب الحديث. فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة، احتيج إلى الكتب المصنفة في غريب الحديث أو في شرح الغريب ككتاب أبي عبيد القاسم ابن سلام. كتابه هو غريب الحديث وهو غير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين ابن قدامة على الحروف، وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك، يعني فتش وحرر واستدرك عليه أمورا لم يكتبها أو لم يأتي بها فكتبها هو وزادها. قال الحافظ: وللزمخشري كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب. وهذا الكتاب للزمخشري يبين فيه معاني الألفاظ الغريبة في الأحاديث النبوية. الزمخشري عقيدته معروفة وسبيله معلومة، وكتابه قد تكلم العلماء في حاله. لا أعني هذا الكتاب، وإنما أعني الكشاف، وقد مر الكلام عنه بما يغني عن إعادته. ولكن هذا الكتاب هو الفائق في غريب الحديث. هذا الكتاب هو في بيان معاني الألفاظ الغريبة في الأحاديث النبوية. ثم جمع الجميع، يعني مما مر ذكره من الكتب التي صنفت في بيان غريب حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جمع الجميع ابن الأثير في كتابه النهاية. كتاب النهاية كتاب لا يستغني عنه الطالب، وهو مرتب ترتيبا حسنا، وهو أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه، يعني فاته بعض شيء لم يبينه أو لم يحرره أو لم يجمعه، وهذا أمر يمكن أن يستدرك. قال الحافظ رحمه الله: ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه، وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها. قد يكون اللفظ مستعملا بكثرة ويكون مفهوم المعنى، لكن في المدلول دقة، احتيج حينئذ إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل. هذا سوى الغريب، الغريب لا يكون مكشوف المعنى كما قال الحافظ رحمه الله تعالى. فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب، قال وبيان المشكل، فيكون اللفظ غير واضح فيحتاج إلى شرح. وأما إذا كان واضحا ولكن المدلول دقيق لا يتوصل إليه الذهن، وقد يستشكله بعض الناس ممن يطعنون على الأخبار النبوية، فحينئذ يرجع إلى الكتب التي صنفت في بيان مشكل الحديث. أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك حياطة لجناب الشريعة المطهرة، ودفعا لتهمة التناقض فيها، لأن كثيرا من الناس يطعنون في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يوردونه من الإشكالات التي ليست لها حقيقة في حقيقة الأمر، وإنما يستشكلون كحديث الذبابة مثلا، حتى إنك لتجد من يقول وإن كان في صحيح البخاري، وهو يرده ردا مكشوفا ويستشكل، يستشكل لأنه يقول إنه لا يمكن أن ينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويأتون بعمومات هي صادقة في حقيقتها ولكن يضعونها في غير مواضعها، فيقول الإسلام دين النظافة والنبي صلى الله عليه وسلم علم العالم كله قواعدها، وهذا حق لا مرية فيه، ولكن ما دخل هذا بهذا الحديث؟ الحديث من الجهة الحديثية ثابت عند البخاري في الصحيح بإسناد نظيف لا مغمز فيه ولا مطلع. هم يقولون إن المحدثين لم يهتموا بالمتون، وهذا كذب أبلغ، بل إن المحدثين اهتموا بالمتن كما اهتموا بالإسناد سواء بسواء، ولكن لما كان الإسناد أول ما يقابلك عند النظر في الحديث فلا بد من البحث فيه أولا. لو أننا أهملنا الإسناد ورحنا نبحث في المتن، والأحاديث النبوية في جملتها لا إشكال فيها، فقد نعتمد هذا المتن لأنه إنما نطق به المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنعتمده ولا يستشكله العقل ولا يقف فيه، فما الحاجة إلى نقد المتن حينئذ؟ والأحاديث التي تستشكل أقل من القليل،
هذا إذا سلمت نية المستشكل أيضا. ولكن نتجاوز الإسناد ثم نذهب إلى المتن، نقبل المتن ونعني أنفسنا فيما يتعلق بمسألة النقد الحديثي المتني، يعني فيما يتعلق بمتن الحديث، ثم نفاجأ بأن الإسناد يدل على أن هذا المتن موضوع، أنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا من المنطق ومن بداهة العقل أننا عندما ننظر في الحديث نبدأ بأول ما يقابلنا من هذا الحديث وهو الإسناد. فبحث العلماء في الإسناد أولا، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا الذي ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي من الوحي، وهذا الوحي لا يخضع للعقل. فإذا حكمنا العقول في المتون قبل أن ننظر في الأسانيد كنا مجترئين على دين رب العالمين، لأننا قد نحكم العقل في متن هو من أمور الغيب التي لا يدركها العقل أصلا، والعقل لا مجال له، لا مجال للعقل في النظر في مثل هذا النص أصلا. فلماذا نجعل العقل في مجال لم يخلق له العقل؟ فلا بد من بحث الإسناد أولا. ففعل المحدثون ذلك، فنظروا في الرجال. قد تطول سلسلة الإسناد فينظر في هذا وهذا وهذا، ويتكلم العلماء، وقد يجرح هذا ويعدل هذا، وتختلف مراتب الجرح والتعديل، وتطول مسائل الكلام في الإسناد. فلما نظروا إلى ذلك قالوا إن المحدثين أهملوا المتون ولم ينقدوا المتون، وهذا كذب صراح. ولو أن الوقت كان يتسع ولكن قدر الله وما شاء فعل لاستفضنا في أمثال هذه المباحث، فإنها من الأهمية بمكان، لأنها هي التي يشغب بها من يشغب على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد حررناها بفضل الله تحريرا من كلام أهل العلم بما لا يمكن أن تجد معه كلاما لأحد من هؤلاء الزائغين، بل هنالك منهج دقيق لنقد المتون عند المحدثين، هو من أروع ما يكون وأجلى ما يكون، ولا تجده عند أمة من الأمم، لا فيما سلف ولا فيما هو حاضر ولا فيما سيكون، لأنهم لم يدعوا كلاما لمتعقب عليهم رحمة الله عليه، فنقدوا المتون ولكن على هذا النحو الذي وصفت لك. نظروا في الأسانيد وطال الكلام، فأتى الزائغون فقالوا إن هؤلاء المحدثين إنما اهتموا بقال فلان قال حدثنا فلان إلى آخر السلسلة، ولم يلتفتوا إلى المتون، وفي المتون ما يعارض العقول. لا، في هذه المتون ما تحار فيه العقول لا ما تحيله العقول. ففي تلك المتون وفي الشريعة، وهذا أمر يدل على أنها من لدن حكيم خبير، في هذه النصوص من الكتاب ومن السنة ما تحار فيه العقول لكن لا ما تحيله العقول، فهو ممكن عقلي كما يقول المناطقة، وهم يسلمون بذلك، أعني المعترضين هم يسلمون بهذا أن هذا ممكن عقلي لا تلحق به استحالة. فما هو حرف المسألة إذن؟ حرف المسألة على أن هذا مما يحار فيه العقل لا مما يحيله العقل. يحيله بمعنى أنه يقول جزما وقطعا هو مستحيل، والمستحيل ما كان عدمه لذاته من حيث هي، فيقول هذا ممكن. فما دام ممكنا يحار فيه عقله فلماذا تنكره؟ والشريعة إنما نزلت من عند ربنا تبارك وتعالى، وهو علام الغيوب، وقد بلغها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ونقلت بالإسناد النظيف تسجد الشمس عند العرش. ما لك أنت ولهذا؟ وهل تدري ما العرش؟ وهل تعرف كيف تسجد الشمس؟ ولكن إذا صح الإسناد بذلك فنحن نصدق ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العقل لا مدخل له في أمثال هذه المسائل. ومع ذلك فيمكن أن نرد عليهم بالعقل أيضا، يعني عندما قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح النقل عنه، كما عند البخاري في الصحيح أنه إذا وقع الذباب في طعام أحدكم أو في شرابه فليغمسه ثم ليطرحه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء، وإنه ليتقي بجناحه الذي فيه الداء، يعني إذا وقع الذباب في الطعام أو في الشراب فإنه يتقي هذا الوقوع في الطعام أو في الشراب فيقع بجناحه الذي فيه الداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن في الجناح الآخر الدواء، فأمرنا بأن نغمسه ثم لنطرح. هذا الحديث عند البخاري في الصحيح. قالوا كيف يقول هذا الكلام؟ حتى ولو كان عند البخاري فهو مكذوب عليه. هكذا لماذا هو مكذوب؟ يقولون لأن هذا يخالف قواعد النظافة، ومن المعلوم أن الذباب من أهم وسائل انتقال العدوى كذا يقولون، ونقل الجراثيم والفيروسات والكائنات الدقيقة إلى الناس في أطعمتهم وأشربتهم فيسبب ذلك الأمراض. قل ومتى عرفتم ذلك؟ يعني متى عرفتم أن في الذباب هذا الذي يسبب الداء؟ متى عرفتموه؟ منذ ما يقرب من 200 عام تزيد قليلا، وذلك أن قماشا هولنديا يقال له لوفن هوك، هذا الرجل كان يستخدم بعض العدس، جمع عدسة، في النظر في النسيج. هو كان قماشا فكان ينظر ويستخدم، وكانت هذه من هواياته المحببة. وفي يوم من الأيام من كثرة المزاولة جاء بقصبة وهي ما يقال لها البوصة، فجعل فيها عدسة في طرفها، وجعل عدسة في طرف آخر في الطرف الآخر منها، ثم أخذ ينظر فوجد أشياء عجيبة، فأخذ يتتبع السوائل والمواد في البصاق وفي المخاط وفي ماء المطر الآسن تجمع في بعض الحفر في حديقته، إلى أن أتى بأمور عجيبة جدا يفحصها ويكتب، وكتب إلى الجمعية العلمية الفرنسية في ذلك الوقت فلم يصدقوه، وأرسلوا إليه مندوبا وكان هو عسرا، إلى أن تم الاطلاع على ذلك العالم من خلق الله تبارك وتعالى. عرفتم هذا متى؟ منذ 100 عام، 300 عام، 400 عام، منذ 4 قرون. فلنقل إنهم إنما عرفوا ذلك منذ 4 قرون، فعرفوا أن الذبابة في جناحيه أو إحدى جناحيه أو في جسده في أرجله ما يسبب الأمراض بتأثير من نقل تلك الميكروبات أو الأحياء الدقيقة. لقد قال لكم الرسول ذلك، واحتجتم إلى 1000 عام لكي تعرفوا، لأن النبي أخبر بهذا، قال فإن في إحدى جناحيها داء، أي الذبابة في إحدى جناحيها داء. فمن الذي أخبرنا منذ ما يزيد على 1000 عام أن في إحدى جناحي الذبابة داء؟ الرسول. إذن أنتم احتجتم إلى 10 قرون لتعرفوا نصف ما أخبر به الرسول، فأنكرتم بما علمتم النصف الثاني من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني استخدمتم صدقه فيما أخبركم به في نصف ما أخبركم به لتكذيبه فيما أخبركم به. هذا عجيب والله. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن في إحدى جناحيها داء وفي الأخرى دواء، وأخذتم ما يقرب من 1200 عام لكي تعرفوا حقيقة، ونحن نصدق ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بوسائلكم العلمية احتجتم إلى 1200 عام لكي تعرفوا نصف الحقيقة التي أخبر عنها النبي الهمام صلى الله عليه وسلم، فاستخدمتم صدقه فيما أخبركم به لتكذبوه في باقي ما أخبركم به صلى الله عليه وسلم. وهذا عجيب. لعلكم تحتاجون إلى ما يزيد على 1000 عام لتعرفوا وتكتشفوا أن في الجناح الآخر دواء، ما الذي يمنع؟ فإذا هذا ما الذي يتعلق بالإشكال. يقولون هذا مشكل، كتب في المشكل كثير من أهل العلم، كتب الطحاوي وكتب الخطابي وكتب ابن عبد البر وكتب ابن قتيبة، وهم يدافعون عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ببيان ما استشكله المستشكلون. قال الحافظ رحمه الله تعالى ثم الجهالة بالراوي، وهي السبب الثامن في الطعن، وسببها أمران، أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منه فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. سبب من أسباب الطعن في الراوي وهي 5، لأن الحافظ رحمه الله لما ذكر أسباب رد الحديث ذكر 10 أسباب، وجعل 5 تتعلق بالسقط في الإسناد و5 تتعلق بالطعن في الراوي، وهذا هو السبب الثامن من أسباب رد الحديث، وهو الثالث من 5 الأسباب التي يطعن في الراوي بسببها، وهو ما يتعلق بجهالة الراوي. ثم الجهالة بالراوي وهي السبب الثامن في الطعن، أي ومن أسباب رد الحديث الجهالة بالراوي، وهي السبب الثامن في الطعن. وسببها أمران: أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. هل تذكر شيئا يتعلق بهذا؟ تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ يكون متعلقا بتجهيل الراوي، لأن الراوي قد يكون معلوما ولكن يريد الراوي أن يغرب على المتلقي للحديث في هذا الراوي الذي يجهله، فهذا ما يسمى بتدليس الشيوخ. وقد مر كما يقول: حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله، وكل الخلق عبد الله ابن أبي عبد الله، فيريد أن يجهل هذا الشيخ حتى لا يعرف. وقلنا إن من كان يغرق في ذلك ومعروف هو به الخطيب البغدادي، فربما يأتي بالراوي الواحد على 5 صور في الإتيان به، مرة بنسبه ومرة بلقبه ومرة بكنيته، والجميع راو واحد. وقلنا إن من أسباب ذلك، يعني من أسباب تدليس الشيوخ، أن يستصغر الراوي أو أن يكون مكثرا عنه، أو أنه يريد أن يكثر من شيوخه، يعني يكون له راو واحد وهو لا يريد أن يوصف بأن له شيخا واحدا، فيأتي بمثل هذه المسائل. فكل هذا يتعلق بما نحن فيه، يتعلق به، فهو بعض أفراده. لذلك قال الحافظ رحمه الله تعالى: فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض. هنالك أغراض تحمل على ذلك، فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. صنفوا فيه أيضا، أي في هذا النوع، فمن هذه المصنفات الموضح لأوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. سبق الخطيب في التصنيف في هذا النوع من أنواع علوم الحديث عبد الغني بن سعيد المصري، وهو الأزدي، ثم الصوري رحمه الله رحمة واسعة. ثم ساق الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى مثلا فقال: ومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر الكلبي. نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه بعضهم بأبي النضر، وبعضهم بأبي سعيد، وبعضهم بأبي هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. هذا راو واحد فتجده هكذا: محمد بن بشر هو حماد بن السائب، هو أبو النضر، وهو أبو سعيد، وهو أبو هشام، كل هذا واحد، ولكن من لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. فذكر الحافظ رحمه الله تعالى ما يتعلق بمسألة الجهالة التي يمكن أن تقع على هذا النحو بالنسبة للراوي، وذكر مثالا من الأمثلة على هذا النوع، وذكر من صنف فيه أيضا. مسألة الجهالة، الجهالة بالراوي، وهي من أسباب الطعن في الحديث، الجهالة بالراوي. لماذا تطعن الجهالة بالراوي في الحديث؟ لأن من شروط قبول الحديث أن يكون الراوي عدلا ضابطا، وإذا كان مجهولا فكيف نعرف عدالته وكيف نعرف ضبطه؟ فلا بد من معرفته. فهذا حينئذ يكون طعنا في أي شيء؟ في الإسناد. يعني إذا وجد راو مجهول هذا يطعن في أي شيء؟ في إسناد الحديث، فكأن في الحديث سخطا. فالجهالة بالراوي كأنما تؤدي، لأنها من عدم العلم به، كأنما تؤدي إلى القطع بأنه غير موجود، لأننا لا نعرفه، وإذا كنا لا نعرفه فإننا لا نستطيع أن نعدله ولا أن نجرحه. أما إذا كان الراوي معلوما ولكنه مع العلم به مجهول، يعني عندك اسمه أو لقبه فأنت تعرفه ولكنه يكون مجهولا أيضا، لأن الجهالة تكون للعين وتكون للحال، فقد يكون مجهول العين وقد يكون مع العلم به مجهول الحال، فصار عندنا الآن سبب من الأسباب التي بها يطعن في الحديث ويرد الحديث. قد تكون طعة طعنا في الحديث من جهة الإسناد، لأننا لا نعرف عين الراوي، وقد يكون الراوي معلوما ولكن يطعن فيه هو بسبب الجهالة بحاله، مع أنه معلوم. ولكن مثلا كما سأتي إن شاء الله لم يروي عنه إلا واحد، فحينئذ لا نستطيع الحكم عليه، فنحن مع العلم به لا نستطيع أن نثبت عدالته، ولا يمكن أن يعتمد، فلا يقضى بتعديله حينئذ. الجهالة بالراوي، وهي السبب الثامن كما قال الحافظ رحمه الله تعالى من أسباب الرد، الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، كما ذكر الحافظ رحمه الله في النخبة، وقد يكون مقلا، يكون الراوي مقلا فلا يكثر الأخذ عنه. الطعن إما أن يكون لكذب الراوي وحديثه الموضوع، أو تهمته بذلك وحديثه المتروك، أو لفحش غلطه وحديثه، أو غفلته وحديثه، أو فسقه المنكر، أو وهمه المعلل، أو مخالفته الشاب المخالفة، والمنكر أيضا في المخالفة، فما مر على شرط المخالفة وعلى عدم شرطها لا يكون كذلك، أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته، وهي ما معنى وهو السبب الثامن من الطعن، أو جهالته، ويبقى بعد ذلك أو بدعته أو سوء حفظ. فالآن هذا هو السبب الثامن من أسباب الرد، الجهالة، مصدر جهلة ضد علم، جهل جهلا وجهالة، الجهالة تعني عدم معرفة الراوي، الجهالة بالراوي تعني عدم معرفته. لماذا نقول عند التعريف الجهالة معنى فيما نحن فيه من جهل ضد علم؟ لأن جهل قد تكون ضد العلم وضد الحلم، الجهل قد يكون ضد العلم وقد يكون ضد الحلم، فالرجل قد يكون جهولا بمعنى أنه لا مشاركة له في العلم، فالجهل هنا ضد العلم كما معنا. فالجهالة، الجهالة بالراوي عدم العلم به، ولكن الجهل أيضا يأتي في اللغة بمعنى السفاهة والطيش وخفة العقل، ومنه قول القائل في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي وصفه: لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما، صلى الله عليه وسلم، لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما، يعني لا يزيده نزق الرجل ولا طيشه ولا سفاهته في معاملته صلى الله عليه وسلم إلا حلما على هذا الرجل صلى الله عليه وسلم. ومنه قول الشاعر القديم في المعلقة: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. الجهل هنا ضد الحلم لا ضد العلم. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فالجهل ضد العلم هنا، والجهالة بالراوي تعني عدم العلم به أو عدم معرفته. وأما في الاصطلاح فالجهالة بالراوي عدم معرفة عين الراوي أو حاله، فصار معنى قسمان: جهالة عين وجهالة حال. عدم معرفة عين الراوي أو حاله: المجهول من ليس فيه كلام من جهة الجرح والتعديل، المجهول من ليس فيه كلام من جهة الجرح والتعديل، لأنه إذا جرح وعرفنا كلام أهل العلم فيه لم يصر مجهولا، فقد عرفنا أن فلانا وهو معلوم لنا مجروح، وإذا عدل فإنه لا يمكن أن يكون مجهولا. وإذا فالمجهول من ليس فيه كلام من جهة الجرح والتعديل. أسبابها ذكرها الحافظ رحمه الله، ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، وصنفوا فيها الموضح لأوهام الجمع والتفريق للخطيب، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا فيه الوحدان أن يكون مقلا فلا تكثر الرواية عنه والأخذ منه، وصنفوا فيه الوحدان أو لا يسمى اختصارا، وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. كأن يقول مثلا حدثنا الثقة، من هو هذا الثقة؟ مع أنه أتى بلفظ تعديل فيقول حدثنا الثقة قال حدثنا فلان، من هذا الثقة؟ فقد أبهمه، ولكن أبهمه بلفظ الثقة، فعلى الأصح عند المحدثين أنه لا يقبل أيضا. هذا كله من كلام الحافظ يأتي إن شاء الله، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. هذا كلام الحافظ رحمه الله. فإن سمي وانفرد واحد عنه، يعني لم يروى عنه إلا واحد، فمجهول العين، أو اثنان أي روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. فأسباب الجهالة بالراوي كما بيّن رحمه الله ثلاثة، ذكر الحافظ رحمه الله سببين منها في نزهة النظر كما مر. قال قد تكثر نعوته وقد يكون مقلا، فكثرة نعوت الراوي، وقد مثل الحافظ لذلك رحمه الله بما مثل له من ذكر محمد بن السائب بن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه بعضهم بأبي النضر وبعضهم بأبي سعيد وبعضهم بأبي هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد. فإذا كثرة نعوت الراوي من اسم أو كنية أو لقب أو صفة كما قال الحافظ رحمه الله، يعني كالحرفة والنسب، يشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه راو آخر ويحصل الجهل بحاله. مثال كثرة نعوت الراوي ما ذكره الحافظ رحمه الله لما ذكر محمد بن السائب ابن بشر الكلبي، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. فهذا أول سبب من أسباب الجهالة بالراوي كما ذكر الحافظ، ما هو؟ كثرة نعوت الراوي فيظن أنه جماعة وهو واحد. ذكر سببا آخر وهو قلة روايته، قلة رواية الراوي تكون سببا لعدم العلم به، وعدم العلم بالراوي هو الجهالة بالراوي، قد تكون جهالة عين وقد تكون جهالة حال، ويقال لمجهول الحال المستور. قلة روايته يكون كثير النعوت فيظن جماعة وهو واحد فيجهل، وقد تكون روايته قليلة، هذا هو السبب الثاني وقد ذكره الحافظ أيضا رحمه الله، فلا يكثر الأخذ عنه بسبب قلة روايته، فربما لم يروي عنه إلا واحد. قال وصنفوا فيه الوحدان، الوحدان هذا الصنف من أصناف علوم الحديث، هو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي، من لم يروي عنه إلا واحد يقال له الوحدان، هذا علم من علوم الحديث يقال له الوحدان، وأفردوه بالتصنيف أيضا فجمعوا الرواة الذين لم يروي عن كل منهم إلا واحد في هذا المجموع الذي يقال له الوحدان على ما يأتي إن شاء الله. ذكر الحافظ في النزهة هذين السببين. مثلا قال ابن الصلاح ممثلا لقلة رواية الراوي وقلة من روى عنه، قال أبو العشراء الدارمي من التابعين لم يروي عنه غير حماد بن سلمة، فهذا من قسم الوحدان، الراوي لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي، فيكون حينئذ من قسم المجهول، لأن الجهالة ما هي أسبابها؟ كثرة نعوت الراوي وقلة الرواية عنه، فلا يكثر الأخذ عنه بسبب قلة روايته، فربما لم يروي عنه إلا واحد وصنفوا فيه الوحدان. ما الوحدان؟ من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي، مثاله أبو العشراء الدارمي لم يروي عنه إلا حماد ابن سلم، ومع ذلك لم يسلم هذا المثال الذي ذكره ابن الصلاح من المراجعة، فرد ذلك العراقي قال بل روى عنه يزيد بن أبي زياد وعبد الله بن محرر، وروى عنه أيضا تميم بن عطية ودمرة بن حبيب، فراجع ابن الصلاح فيما مثل به من الوحدان. معنا سبب ثالث يؤدي إلى الجهالة أيضا هو عدم التصريح باسمه لأجل الاختصار ونحوه، ويسمى الراوي الذي لم يصرح باسمه المبهم. فصار عندنا الآن مصطلحات: مجهول العين ومجهول الحال وهو المستور، والوحدان والمبهمات. ما الوحدان؟ من لم يروي عنه إلا راو واحد ولو سمي. المبهم وهو الذي لم يصرح باسمه، كما تقول عن رجل عن فلان، من هذا الرجل؟ أو عن فلان هكذا، عن فلان عن حماد بن سلمة، من فلان هذا؟ أو عن إنسان عن كذا، هذا مبهم. فهذه المبهمات صنفوا فيها أيضا ولم يدعوها هكذا مبهمة، وإنما كشفوا عنها. فعدم التصريح باسم الراوي يؤدي إلى الجهالة به. فعندما يقول الراوي أخبرني فلان، أو أخبرني شيخ، أو حدثنا رجل، أو ما أشبه، فهذا يقال له المبهم. لماذا يبهمون؟ لأجل الاختصار ونحوه، فيسمى الراوي الذي لم يصرح باسمه المبهم. ما المبهم؟ الراوي الذي لم يصرح باسمه. وأما من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي، فهؤلاء هم الوحدان. من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي الوحدان. تعريف المجهول هو من لم تعرف عينه فيكون مجهول العين، أو صفته فيكون مجهول الحال. قال الخطيب: هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، ولا عرف العلماء إياه، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد أو أقل ما ترتفع به الجهالة. فإن أقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عنه اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم، إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه. قال الخطيب: ذلك في الكفاية. قال، وهو يتكلم عن المجهول: هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، ولا عرفه العلماء به، أي بطلب العلم، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد، وهو الوحدان. من لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. أقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الراوي اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم. هل يثبت له ذلك العدالة؟ يعني هو لم يعدل، يعني لم يقل أحد من أهل العلم من النقاد فلان ثقة أو صدوق أو ما أشبه من ألفاظ التعديل، فلم يثبت فيه تعديل ولا جرح، ولكن روى عنه اثنان من المشهورين بالعلم. هل مجرد رواية اثنين من المشهورين بالعلم عن الراوي الذي لم يثبت فيه جرح ولا تعديل يعد تعديلا؟ قال الخطيب: إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه، فلا يثبت له ذلك العدالة، وإن كان قد روى عنه ما يرفع الجهالة، ولكنه مع رفع الجهالة لا يثبت العدالة، وذلك برواية راويين من المشهورين بالعلم عنه. رد ابن الصلاح على الخطيب في هذا فقال: قد خرج البخاري في صحيحه حديث جماعة ليس لهم غير راو واحد، منهم مرداس وهو الأسلمي، منهم مرداس الأسلمي لم يروي عنه غير قيس ابن أبي حازم، وكذلك خرج مسلم حديث قوم لا راوي لهم غير واحد، منهم ربيعة بن كعب الأسلمي ولم يروي عنه غير أبي سلمة ابن عبد الرحمن، وذلك مصير إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية واحد عنه. عندنا الآن خلاف بين العلماء، فأنت ترى أن الخطيب يذهب إلى أنه لا تثبت العدالة برواية راويين عن الراوي المجهول، ولو كان هذان الراويان من المشهورين بالعلم فهذا لا يثبت له تعديلا. فرد ابن الصلاح على الخطيب هذا الذي ذهب إليه، ورد عليه برد عملي: الأمة مجمعة على قبول ما أخرج الشيخان في صحيحيهما مما هو متصل، دون المعلقات، ففيها الحكم المشهور، فالأمة مجمعة على ذلك. فقال ابن الصلاح: قد خرج البخاري في صحيحه حديث جماعة ليس لهم غير راو واحد، وذكر مثالا فقال: منهم مرداس الأسلمي لم يروي عنه غير قيس ابن أبي حازم، وكذلك خرج مسلم حديث قوم لا راوي لهم غير واحد، منهم ربيعة بن كعب الأسلمي لم يروي عنه غير أبي سلمة بن عبد الرحمن، وذلك مصير إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية واحد عنه. قال النووي في هذا الخلاف بين الخطيب وابن الصلاح: ما هو الخلاف؟ أن الخطيب يرى أن الراوي لا يكون عدلا بمجرد رواية راويين من المشهورين بالعلم عنه. ابن الصلاح لا يرى ذلك، وأتى بالمثال العملي، وهو أنه قد خرج البخاري ومسلم لجماعة لم يروي عن الواحد منهم سوى راو واحد، فكيف لا يكون هذا تعديلا وهو من رجال الصحيح ولم يروي عنه إلا واحد، فارتفعت جهالته، مع أن الخطيب يقول: ولو روى عنه راويان مشهوران بالعلم فهذا لا يعد تعديلا. قال النووي في هذا الخلاف بين الخطيب وابن الصلاح كما في الإرشاد: الصواب ما ذكره الخطيب، فهو لم يقله عن اجتهاد بل نقله عن أهل الحديث، ورد الشيخ عليه بما ذكره عجيب. يريد بالشيخ من؟ ابن الصلاح. فيقول النووي رحمه الله: رد ابن الصلاح على الخطيب بما ذكره من التمثيل ببعض رجال الصحيحين رد عجيب، فإن مرداسا وربيعة صحابيان معروفان، فمرداس من أهل بيعة الرضوان، وربيعة من أهل الصفة، والصحابة كلهم عدول، ولا تضر الجهالة بأعيانهم لو ثبتت، ومع هذا فليس بمجهولين على ما نقله الخطيب، لأنه شرط في المجهول ألا تعرفه العلماء، وهذان معروفان عند أهل العلم بأنهما من الصحابة، وأكرم بها من نسبة، وهما مشهوران فلا يردان على نقل الخطيب ولا يردان. وحصل مما ذكرناه أن البخاري ومسلما لم يخالف نقل الخطيب عن أهل الحديث. إذن رجعنا إلى المصير إلى ما قاله الخطيب، وهو أنه لا بد من أن يكون الراوي معروف، ولا تثبت عدالة الراوي ولا ترتفع جهالته قولا واحدا حتى ولو روى عنه راويان مشهوران بالعلم، طالما أننا ليس عندنا تعديل له ثابت عن أهل العلم. الاعتراض الذي أتى به ابن الصلاح كما ترى مدفوع، مدفوع بماذا؟ لأن ما مثل به مما مثل به من رواة البخاري ومسلم إنما هم من الصحابة، والصحابة كلهم عدول، ولا تضر الجهالة بأعيانهم لو وجدت، فكيف وما أتى به من الأمثلة لصحابة معروفين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمجهول من لم تعرف عينه أو صفته. معنى ذلك أن الراوي الذي لم تعرف ذاته، لم تعرف ذاته أو حقيقته، أو عرفت ذاته أو شخصيته ولكن لم يعرف بصفته أي بعدالته وضبطه، فهذا هو المجهول.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الحافظ رحمه الله: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمراد فيه إلا لعالم بما يحيل المعاني، ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه أي من المتن بالنقص، ولا يجوز إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. فذكر هنا مسألتين هما الرواية بالمعنى والمسألة الثانية هي اختصار الحديث. فقال رحمه الله: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص، وهذا ما يتعلق باختصار الحديث والمرادف، وهذا ما يتعلق بالرواية بالمعنى إلا لعالم بما يحيل المعاني. قال: أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء. لا يتفرقن عن بيع لو أنه وقف عند هذا الحد ولم يأتي بالاستثناء لم يدل على المعنى المراد من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما لو قال: لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض، بان المعنى وظهر. فالجاهل قد ينقص من الحديث عند اختصاره والاقتصار على بعضه، قد ينقص منه ما لا يمكن أن يؤدي ما أتى به المعنى المراد من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بذكره، لأنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء. وأما الرواية بالمعنى وهي المسألة الثانية، فقد ذكر الحافظ رحمه الله تعالى مسألتين: الأولى اختصار الحديث، والثانية الرواية بالمعنى. فالخلاف فيها شهير، والأكثر على الجواز أيضا، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. هذا يدلنا على أن مسألة الرواية بالمعنى لها معنيان: الأول هو ما يكون من الإتيان بالنص بمعناه عند البيان، عند الدعوة إلى الله، وعند التحرير، وعند الخطابة، وما أشبه، لا على سبيل التدوين، وهو ما ينصرف إليه الأمر أول مرة. وإنما بحث العلماء الرواية بالمعنى لا على ما يتأتى على ألسنة الناس من كلام يأتون في كلامهم بنصوص من نصوص الشريعة النبوية التي أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها. هذا ما بحثه العلماء أول مرة، وهو ما يتعلق بأصل أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل تغير وتبدل؟ وهذا كله كان قبل التدوين. أما وقد استقرت الأمور ودونت النصوص فلم يعد هنالك مجال لتغيير لفظ بلفظ مدون، فقد انتهى الأمر. وحتى إذا جيء بذلك كذلك فإن الناس يعودون إلى الأصل المدون، وهو ما حرر من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى بعد ذلك ما يكون في مجالس التعليم وفي مقامات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وما يكون من كلام المتكلم بدين الله تبارك وتعالى، فإنه قد يأتي بالنص وهو لا يحفظه حفظا لا يخرم به حرفا، وعليه فإنه ربما أتى بلفظة مكان لفظه، أو ربما أتى بالمعنى. هل يقال لهذه رواية بالمعنى؟ ليست رواية بالمعنى، لأن الرواية معلوم طرقها، وأما هذا فأداء بتقريب. ولذلك إذا نظرنا إلى أصل المسألة فيما يتعلق بالرواية بالمعنى نجد أن الحجة التي ذكرها الحافظ لا تعلق لها بها. قال: ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. هو لم يبدل، وإنما أديت المعاني، وإلا فإنه لا يجوز أن تترجم معاني القرآن على هذه الصورة، لأنه من المعلوم أن ترجمة القرآن مستحيلة ولا تجوز، هي لا تجوز أصلا ولا يمكن أن تقع، وإنما الذي يترجم ما يتعلق بالمعاني. وأما النظم القرآني نفسه فإنه لا يمكن ترجمته،
وعليه. فالذي يترجم هو ما يتعلق بمعاني النص، معاني تلك النصوص الإلهية الربانية من كلام ربنا تبارك وتعالى. وكذلك الشأن عند ترجمة ما يتعلق بالنصوص النبوية، لا يقال إنها رويت هنا بالمعنى ولا شيء، ولا أنها بدلت وغيرت، وإنما أديت معانيها والأصل قائم على حال. فكلام الحافظ يتجه على أحد المعنيين لا على كليهما. قال: وقيل إنما يجوز في المفردات دون المركبات، وقيل إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، وقيل إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا للفظه. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا. ما وقع من الرواة هذا كان يؤدى على أنه هو اللفظ النبوي، فالتغيير والتبديل بالإتيان بالمعاني هذا له أثر بليغ. وأما الآن فالناس يتكلمون، والصواب أن من لم يكن حافظا للحديث فليقرأ حتى يؤدي كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، للبعد عن الوهم والخطأ والإحالة، لأنه قل من يكون متمكنا في اللغة العربية بحيث إنه يمكن أن يعرف المرادفة وأن يدرك محيطا في كلامه بالمعنى المراد، فهذا نادر وعزيز. وعليه فمن لم يكن حافظا لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليكتب، فليقرأ على الناس حتى يؤدي الحديث على وجهه. وقد يوجد في الناس ممن يسمع الكلام من يكون ذا حافظة لاقطة، فحينئذ يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو كما نقل عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكلما رجعنا إلى الأصل كان الخير أكبر وكانت الفائدة أعظم. وقد مر بفضل الله تبارك وتعالى ما يتعلق بأقوال العلماء ومذاهبهم فيما يتعلق بالرواية بالمعنى، بما لا يحتاج إلى زيادة كلام بفضل الله تبارك وتعالى. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وقد أخذ يشرع رحمه الله في ذكر ما يسمى عند المحدثين بغريب الحديث، فقال: فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب، هو فن مهم جدا يقبح جهله للمحدثين خاصة وللعلماء عامة، ويجب أن يتثبت فيه ويتحرى، لأن الإنسان ربما كان حافظا غير دار. وقد مر أن علم الحديث ينقسم على قسمين كبيرين: على علم الرواية وعلم الدراية، وهذا جزء من دراية الحديث بأن يحيط الإنسان علما بمدلولات الألفاظ النبوية. وقد يأتي في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض الألفاظ التي صار الناس إلى عدم استعمالها، والتي لما بعد الناس عن قانون العربية صاروا يجهلونها، ربما تأتي بعض الألفاظ التي تحتاج إلى بيان. بيانها هو ما تجده في كتب صنفت في بيان معاني تلك الكلمات الغريبة والألفاظ التي لا يعرفها كثير من الناس، وقد سميت تلك الكتب بغريب الحديث. فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في غريب الحديث أو في شرح الغريب، ككتاب أبي عبيد القاسم ابن سلام. كتابه هو غريب الحديث وهو غير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين ابن قدامة على الحروف، وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك، يعني فتش وحرر واستدرك عليه أمورا لم يكتبها أو لم يأتي بها فكتبها هو وزادها. قال الحافظ: وللزمخشري كتاب اسمه الفائق، حسن الترتيب، وهذا الكتاب للزمخشري يبين فيه معاني الألفاظ الغريبة في الأحاديث النبوية. الزمخشري عقيدته معروفة وسبيله معلومة، وكتابه قد تكلم العلماء في حاله، لا أعني هذا الكتاب وإنما أعني الكشاف، وقد مر الكلام عنه بما يغني عن إعادته. ولكن هذا الكتاب هو الفائق في غريب الحديث، هذا الكتاب هو في بيان معاني الألفاظ الغريبة في الأحاديث النبوية. ثم جمع الجميع، يعني مما مر ذكره من الكتب التي صنفت في بيان غريب حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جمع الجميع ابن الأثير في كتابه النهاية. كتاب النهاية كتاب لا يستغني عنه الطالب، وهو مرتب ترتيبا حسنا، وهو أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه، يعني فاته بعض شيء لم يبينه أو لم يحرره أو لم يجمعه، وهذا أمر يمكن أن يستدرك. قال الحافظ رحمه الله: ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه، وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها. قد يكون اللفظ مستعملا بكثرة ويكون مفهوم المعنى، لكن في المدلول دقة، احتيج حينئذ إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل. هذا سوى الغريب، الغريب لا يكون مكشوف المعنى كما قال الحافظ رحمه الله تعالى، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب، قال وبيان المشكل، فيكون اللفظ غير واضح فيحتاج إلى شرح. وأما إذا كان واضحا ولكن المدلول دقيق لا يتوصل إليه الذهن، وقد يستشكله بعض الناس ممن يطعنون على الأخبار النبوية، فحينئذ يرجع إلى الكتب التي صنفت في بيان مشكل الحديث. أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك حياطة لجناب الشريعة المطهرة، ودفعا لتهمة التناقض فيها، لأن كثيرا من الناس يطعنون في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يوردونه من الإشكالات التي ليست لها حقيقة في حقيقة الأمر، وإنما يستشكلون كحديث الذبابة مثلا، حتى إنك لتجد من يقول وإن كان في صحيح البخاري، وهو يرده ردا مكشوفا ويستشكل، يستشكل لأنه يقول إنه لا يمكن أن ينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويأتون بعمومات هي صادقة في حقيقتها ولكن يضعونها في غير مواضعها، فيقول الإسلام دين النظافة والنبي صلى الله عليه وسلم علم العالم كله قواعدها، وهذا حق لا مرية فيه، ولكن ما دخل هذا بهذا الحديث؟ الحديث من الجهة الحديثية ثابت عند البخاري في الصحيح بإسناد نظيف لا مغمز فيه ولا مطلع. هم يقولون إن المحدثين لم يهتموا بالمتون، وهذا كذب أبلغ، بل إن المحدثين اهتموا بالمتن كما اهتموا بالإسناد سواء بسواء، ولكن لما كان الإسناد أول ما يقابلك عند النظر في الحديث فلا بد من البحث فيه أولا. لو أننا أهملنا الإسناد ورحنا نبحث في المتن، والأحاديث النبوية في جملتها لا إشكال فيها، فقد نعتمد هذا المتن لأنه إنما نطق به المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنعتمده ولا يستشكله العقل ولا يطف فيه، فما الحاجة إلى نقد المتن حينئذ؟ والأحاديث التي تستشكل أقل من القليل، هذا إذا سلمت نية المستشكل أيضا. ولكن نتجاوز الإسناد ثم نذهب إلى المتن، نقبل المتن ونعني أنفسنا فيما يتعلق بمسألة النقد الحديثي المتني، يعني فيما يتعلق بمتن الحديث، ثم نفاجأ بأن الإسناد يدل على أن هذا المتن موضوع، أنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا من المنطق ومن بداهة العقل أننا عندما ننظر في الحديث نبدأ بأول ما يقابلنا من هذا الحديث وهو الإسناد، فبحث العلماء في الإسناد أولا، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا الذي ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي من الوحي، وهذا الوحي لا يخضع للعقل، فإذا حكمنا العقول في المتون قبل أن ننظر في الأسانيد كنا مجترئين على دين رب العالمين، لأننا قد نحكم العقل في متن هو من أمور الغيب التي لا يدركها العقل أصلا، والعقل لا مجال له، لا مجال للعقل في النظر في مثل هذا النص أصلا، فلماذا نجعل العقل في مجال لم يخلق له العقل؟ فلا بد من بحث الإسناد أولا. ففعل المحدثون ذلك، فنظروا في الرجال، قد تطول سلسلة الإسناد فينظر في هذا وهذا وهذا، ويتكلم العلماء، وقد يجرح هذا ويعدل هذا، وتختلف مراتب الجرح والتعديل، وتطول مسائل الكلام في الإسناد. فلما نظروا إلى ذلك قالوا إن المحدثين أهملوا المتون ولم ينقضوا المتون، وهذا كذب صراح، ولو أن الوقت كان يتسع ولكن قدر الله وما شاء فعل لاستفضنا في أمثال هذه المباحث، فإنها من الأهمية بمكان، لأنها هي التي يشغب بها من يشغب على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد حررناها بفضل الله تحريرا من كلام أهل العلم بما لا يمكن أن تجد معه كلاما لأحد من هؤلاء الزائغين، بل هنالك منهج دقيق لنقد المتون عند المحدثين، هو من أروع ما يكون وأجلى ما يكون، ولا تجده عند أمة من الأمم، لا فيما سلف ولا فيما هو حاضر ولا فيما سيكون، لأنهم لم يدعوا كلاما لمتعقب عليهم رحمة الله عليه، فنقدوا المتون ولكن على هذا النحو الذي وصفت لك. نظروا في الأسانيد وطال الكلام، فأتى الزائغون فقالوا إن هؤلاء المحدثين إنما اهتموا بقال فلان قال حدثنا فلان إلى آخر السلسلة، ولم يلتفتوا إلى المتون، وفي المتون ما يعارض العقول. لا، في هذه المتون ما تحار فيه العقول، لا ما تحيله العقول. ففي تلك المتون وفي الشريعة، وهذا أمر يدل على أنها من لدن حكيم خبير، في هذه النصوص من الكتاب ومن السنة ما تحار فيه العقول، لكن لا ما تحيله العقول، فهو ممكن عقلي كما يقول المناطقة، وهم يسلمون بذلك، أعني المعترضين هم يسلمون بهذا، أن هذا ممكن عقلي لا تلحق به استحالة. فما هو حرف المسألة إذن؟ حرف المسألة على أن هذا مما يحار فيه العقل لا مما يحيله العقل. يحيله بمعنى أنه يقول جزما وقطعا هو مستحيل، والمستحيل ما كان عدمه لذاته من حيث هي، فيقول هذا ممكن، فما دام ممكنا يحار فيه عقله فلماذا تنكره؟ والشريعة إنما نزلت من عند ربنا تبارك وتعالى، وهو علام الغيوب، وقد بلغها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ونقلت بالإسناد النظيف تسجد الشمس عند العرش. ما لك أنت ولهذا؟ وهل تدري ما العرش؟ وهل تعرف كيف تسجد الشمس؟ ولكن إذا صح الإسناد بذلك فنحن نصدق ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العقل لا مدخل له في أمثال هذه المسائل، ومع ذلك فيمكن أن نرد عليهم بالعقل أيضا. يعني عندما قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح النقل عنه كما عند البخاري في الصحيح أنه إذا وقع الذباب في طعام أحدكم أو في شرابه فليغمسه ثم ليطرحه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء، وإنه ليتقي بجناحه الذي فيه الداء. يعني إذا وقع الذباب في الطعام أو في الشراب فإنه يتقي هذا الوقوع في الطعام أو في الشراب فيقع بجناحه الذي فيه الداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن في الجناح الآخر الدواء، فأمرنا بأن نغمسه ثم لنطرح. هذا الحديث عند البخاري في الصحيح. قالوا كيف؟ كيف يقول هذا الكلام؟ حتى ولو كان عند البخاري فهو مكذوب عليه. هكذا؟ لماذا هو مكذوب؟ يقولون لأن هذا يخالف قواعد النظافة، ومن المعلوم أن الذباب من أهم وسائل انتقال العدوى، كذا يقولون، ونقل الجراثيم والفيروسات والكائنات الدقيقة إلى الناس في أطعمتهم وأشربتهم فيسبب ذلك الأمراض. قل ومتى عرفتم ذلك؟ يعني متى عرفتم أن في الذباب هذا الذي يسبب الداء؟ متى عرفتموه؟ منذ ما يقرب من 200 عام تزيد قليلا، وذلك أن قماشا هولنديا يقال له لوفن هوك، هذا الرجل كان يستخدم بعض العدس، جمع عدسة، في النظر في النسيج. هو كان قماشا فكان ينظر ويستخدم، وكانت هذه من هواياته المحببة. وفي يوم من الأيام من كثرة المزاولة جاء بقصبة وهي ما يقال لها البوصة، فجعل فيها عدسة في طرفها وجعل عدسة في طرف آخر في الطرف الآخر منها، ثم أخذ ينظر فوجد أشياء عجيبة، فأخذ يتتبع السوائل والمواد في البصاق وفي المخاط وفي ماء المطر الآسن تجمع في بعض الحفر في حديقته، إلى أن أتى بأمور عجيبة جدا يفحصها ويكتب، وكتب إلى الجمعية العلمية الفرنسية في ذلك الوقت فلم يصدقوه، وأرسلوا إليه مندوبا وكان هو عسرا، إلى أن تم الاطلاع على ذلك العالم من خلق الله تبارك وتعالى. عرفتم هذا متى؟ منذ 100 عام، 300 عام، 400 عام، منذ 4 قرون. فلنقل إنهم إنما عرفوا ذلك منذ 4 قرون، فعرفوا أن الذبابة في جناحيه أو إحدى جناحيه أو في جسده في أرجله ما يسبب الأمراض بتأثير من نقل تلك الميكروبات أو الأحياء الدقيقة. لقد قال لكم الرسول ذلك، واحتجتم إلى 1000 عام لكي تعرفوا، لأن النبي أخبر بهذا، قال فإن في إحدى جناحيها داء، أي الذبابة في إحدى جناحيها داء. فمن الذي أخبرنا منذ ما يزيد على 1000 عام أن في إحدى جناحي الذبابة داء؟ الرسول. إذن أنتم احتجتم إلى 10 قرون لتعرفوا نصف ما أخبر به الرسول، فأنكرتم بما علمتم النصف الثاني من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني استخدمتم صدقه فيما أخبركم به في نصف ما أخبركم به لتكذيبه فيما أخبركم به. هذا عجيب والله. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن في إحدى جناحيها داء وفي الأخرى دواء، وأخذتم ما يقرب من 1200 عام لكي تعرفوا حقيقة، ونحن نصدق ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بوسائلكم العلمية احتجتم إلى 1200 عام لكي تعرفوا نصف الحقيقة التي أخبر عنها النبي الهما صلى الله عليه وسلم، فاستخدمتم صدقه فيما أخبركم به لتكذبوه في باقي ما أخبركم به صلى الله عليه وسلم. وهذا عجيب. لعلكم تحتاجون إلى ما يزيد على 1000 عام لتعرفوا وتكتشفوا أن في الجناح الآخر دواء، ما الذي يمنع؟ فإذا هذا ما الذي يتعلق بالإشكال. يقولون هذا مشكل، كتب في المشكل كثير من أهل العلم، كتب الطحاوي وكتب الخطابي وكتب ابن عبد البر وكتب ابن قتيبة، وهم يدافعون عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ببيان ما استشكله المستشكلون. قال الحافظ رحمه الله تعالى ثم الجهالة بالراوي، وهي السبب الثامن في الطعن، وسببها أمران، أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منه فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. سبب من أسباب الطعن في الراوي وهي 5، لأن الحافظ رحمه الله لما ذكر أسباب رد الحديث ذكر 10 أسباب، وجعل 5 تتعلق بالسقط في الإسناد و5 تتعلق بالطعن في الراوي، وهذا هو السبب الثامن من أسباب رد الحديث، وهو الثالث من 5 الأسباب التي يطعن في الراوي بسببها، وهو ما يتعلق بجهالة الراوي. ثم الجهالة بالراوي وهي السبب الثامن في الطعن، أي ومن أسباب رد الحديث الجهالة بالراوي وهي السبب الثامن في الطعن، وسببها أمران، أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. هل تذكر شيئا يتعلق بهذا؟ تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ يكون متعلقا بتجهيل الراوي، لأن الراوي قد يكون معلوما ولكن يريد الراوي أن يغرب على المتلقي للحديث في هذا الراوي الذي يجهله، فهذا ما يسمى بتدليس الشيوخ، وقد مر كما يقول حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله، وكل الخلق عبد الله ابن أبي عبد الله، فيريد أن يجهل هذا الشيخ حتى لا يعرف. وقلنا إن من كان يغرق في ذلك ومعروف هو به الخطيب البغدادي، فربما يأتي بالراوي الواحد على 5 صور في الإتيان به، مرة بنسبه ومرة بلقبه ومرة بكنيته، والجميع راو واحد. وقلنا إن من أسباب ذلك، يعني من أسباب تدليس الشيوخ، أن يستصغر الراوي، أو أن يكون مكثرا عنه، أو أنه يريد أن يكثر من شيوخه، يعني يكون له راو واحد وهو لا يريد أن ينصف بأن له شيخا واحدا، فيأتي بمثل هذه المسائل. فكل هذا يتعلق بما نحن فيه، يتعلق به، فهو بعض أفراده. لذلك قال الحافظ رحمه الله تعالى: فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض. هنالك أغراض تحمل على ذلك، فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. صنفوا فيه أيضا، أي في هذا النوع، فمن هذه المصنفات الموضح لأوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. سبق الخطيب في التصنيف في هذا النوع من أنواع علوم الحديث عبد الغني بن سعيد المصري، وهو الأزدي، ثم الصوري رحمه الله رحمة واسعة. ثم ساق الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى مثلا فقال: ومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر الكلبي. نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه بعضهم بأبي النضر، وبعضهم بأبي سعيد، وبعضهم بأبي هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. فهذا راو واحد، فتجده هكذا محمد بن بشر، هو حماد بن السائب، هو أبو النضر، وهو أبو سعيد، وهو أبو هشام، كل هذا واحد، ولكن من لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. فذكر الحافظ رحمه الله تعالى ما يتعلق بمسألة الجهالة التي يمكن أن تقع على هذا النحو بالنسبة للراوي، وذكر مثالا من الأمثلة على هذا النوع، وذكر من صنف فيه أيضا. مسألة الجهالة، الجهالة بالراوي، وهي من أسباب الطعن في الحديث، الجهالة بالراوي. لماذا تطعن الجهالة بالراوي في الحديث؟ لأن من شروط قبول الحديث أن يكون الراوي عدلا ضابطا، وإذا كان مجهولا فكيف نعرف عدالته وكيف نعرف ضبطه؟ فلا بد من معرفته. فهذا حينئذ يكون طعنا في أي شيء؟ في الإسناد. يعني إذا وجد راو مجهول هذا يطعن في أي شيء؟ في إسناد الحديث، فكأن في الحديث سخطا. فالجهالة بالراوي كأنما تؤدي، لأنها من عدم العلم به، كأنما تؤدي إلى القطع بأنه غير موجود، لأننا لا نعرفه، وإذا كنا لا نعرفه فإننا لا نستطيع أن نعدله ولا أن نجرحه. أما إذا كان الراوي معلوما ولكنه مع العلم به مجهول، يعني عندك اسمه أو لقبه فأنت تعرفه ولكنه يكون مجهولا أيضا، لأن الجهالة تكون للعين وتكون للحال، فقد يكون مجهول العين وقد يكون مع العلم به مجهول الحال، فصار عندنا الآن سبب من الأسباب التي بها يطعن في الحديث ويرد الحديث. قد تكون طعنا في الحديث من جهة الإسناد لأننا لا نعرف عين الراوي، وقد يكون الراوي معلوما ولكن يطعن فيه هو بسبب الجهالة بحاله، مع أنه معلوم، ولكن مثلا كما سيأتي إن شاء الله لم يروي عنه إلا واحد، فحينئذ لا نستطيع الحكم عليه، فنحن مع العلم به لا نستطيع أن نثبت عدالته ولا يمكن أن يعتمد، فلا يقضى بتعديله حينئذ. الجهالة بالراوي، وهي السبب الثامن كما قال الحافظ رحمه الله تعالى من أسباب الرد، الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه كما ذكر الحافظ رحمه الله في النخبة، وقد يكون مقلا، يكون الراوي مقلا فلا يكثر الأخذ عنه. الطعن إما أن يكون لكذب الراوي وحديثه الموضوع، أو تهمته بذلك وحديثه المتروك، أو لفحش غلطه وحديثه، أو غفلته وحديثه، أو فسقه المنكر، أو وهمه المعلل، أو مخالفته الشاب المخالفة، والمنكر أيضا في المخالفة، فما مر على شرط المخالفة وعلى عدم شرطها لا يكون كذلك، أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته، وهي ما معنى وهو السبب الثامن من الطعن، أو جهالته، ويبقى بعد ذلك أو بدعته أو سوء حفظ. فالآن هذا هو السبب الثامن من أسباب الرد، الجهالة، مصدر جهل ضد علم، جهل جهلا وجهالة، الجهالة تعني عدم معرفة الراوي، الجهالة بالراوي تعني عدم معرفته. لماذا نقول عند التعريف الجهالة معنى فيما نحن فيه من جهل ضد علم؟ لأن جهل قد تكون ضد العلم وضد الحلم، الجهل قد يكون ضد العلم وقد يكون ضد الحلم، فالرجل قد يكون جهولا بمعنى أنه لا مشاركة له في العلم، فالجهل هنا ضد العلم كما معنى، فالجهالة الجهالة بالراوي عدم العلم به. ولكن الجهل أيضا يأتي في اللغة بمعنى السفاهة والطيش وخفة العقل، ومنه قول القائل في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي وصفه: لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما، صلى الله عليه وسلم، لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما، يعني لا يزيده نزق الرجل ولا طيشه ولا سفاهته في معاملته صلى الله عليه وسلم إلا حلما على هذا الرجل صلى الله عليه وسلم. ومنه قول الشاعر القديم في المعلقة: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، الجهل هنا ضد الحلم لا ضد العلم، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، فالجهل ضد العلم هنا، والجهالة بالراوي تعني عدم العلم به أو عدم معرفته. وأما في الاصطلاح فالجهالة بالراوي عدم معرفة عين الراوي أو حاله، فصار معنى قسمان: جهالة عين وجهالة حال، عدم معرفة عين الراوي أو حاله. المجهول من ليس فيه كلام من جهة الجرح والتعديل، المجهول من ليس فيه كلام من جهة الجرح والتعديل، لأنه إذا جرح وعرفنا كلام أهل العلم فيه لم يصر مجهولا، فقد عرفنا أن فلانا وهو معلوم لنا مجروح، وإذا عدل فإنه لا يمكن أن يكون مجهولا. وإذا فالمجهول من ليس فيه كلام من جهة الجرح والتعديل. أسبابها ذكرها الحافظ رحمه الله: ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، وصنفوا فيها الموضح لأوهام الجمع والتفريق للخطيب وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا فيه الوحدان، الوحدان أن يكون مقلا فلا تكثر الرواية عنه والأخذ منه، وصنفوا فيه الوحدان أو لا يسمى اختصارا، وفيه المبهمات ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، كأن يقول مثلا: حدثنا الثقة، من هو هذا الثقة؟ مع أنه أتى بلفظ تعديل فيقول: حدثنا الثقة، قال: حدثنا فلان، من هذا الثقة؟ فقد أبهمه، ولكن أبهمه بلفظ الثقة، فعلى الأصح عند المحدثين أنه لا يقبل أيضا. هذا كله من كلام الحافظ يأتي إن شاء الله: ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. هذا كلام الحافظ رحمه الله: فإن سمي وانفرد واحد عنه، يعني لم يروى عنه إلا واحد، فمجهول العين، أو اثنان أي روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. فأسباب الجهالة بالراوي كما بين رحمه الله ثلاثة: ذكر الحافظ رحمه الله سببين منها في نزهة النظر كما مر. قال: قد تكثر نعوته وقد يكون مقلا. فكثرة نعوت الراوي، وقد مثل الحافظ لذلك رحمه الله بما مثل له من ذكر محمد بن السائب بن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه بعضهم بأبي النضر، وبعضهم بأبي سعيد، وبعضهم بأبي هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد. فإذا كثرة نعوت الراوي من اسم أو كنية أو لقب أو صفة كما قال الحافظ رحمه الله، يعني كالحرفة والنسب، يشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه راو آخر ويحصل الجهل بحاله. مثال كثرة نعوت الراوي ما ذكره الحافظ رحمه الله لما ذكر محمد بن السائب ابن بشر الكلبي، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. فهذا أول سبب من أسباب الجهالة بالراوي كما ذكر الحافظ. ما هو؟ كثرة نعوت الراوي فيظن أنه جماعة وهو واحد. ذكر سببا آخر وهو قلة روايته. قلة رواية الراوي تكون سببا لعدم العلم به، وعدم العلم بالراوي هو الجهالة بالراوي. قد تكون جهالة عين، وقد تكون جهالة حال، ويقال لمجهول الحال المستور. قلة روايته يكون كثير النعوت فيظن جماعة وهو واحد فيجهل، وقد تكون روايته قليلة. هذا هو السبب الثاني، وقد ذكره الحافظ أيضا رحمه الله. فلا يكثر الأخذ عنه بسبب قلة روايته، فربما لم يروي عنه إلا واحد. قال: وصنفوا فيه الوحدان. الوحدان هذا الصنف من أصناف علوم الحديث، هو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي، من لم يروي عنه إلا واحد يقال له الوحدان. هذا علم من علوم الحديث يقال له الوحدان، وأفردوه بالتصنيف أيضا، فجمعوا الرواة الذين لم يروي عن كل منهم إلا واحد في هذا المجموع الذي يقال له الوحدان على ما يأتي إن شاء الله. ذكر الحافظ في النزهة هذين السببين. مثلا قال ابن الصلاح ممثلا لقلة رواية الراوي وقلة من روى عنه، قال: أبو العشراء الدارمي من التابعين لم يروي عنه غير حماد بن سلمة. فهذا من قسم الوحدان، الراوي لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي، فيكون حينئذ من قسم المجهول، لأن الجهالة ما هي أسبابها؟ كثرة نعوت الراوي وقلة الرواية عنه، فلا يكثر الأخذ عنه بسبب قلة روايته، فربما لم يروي عنه إلا واحد وصنفوا فيه الوحدان. ما الوحدان؟ من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي. مثاله أبو العشراء الدارمي لم يروي عنه إلا حماد ابن سلم، ومع ذلك لم يسلم هذا المثال الذي ذكره ابن الصلاح من المراجعة، فرد ذلك العراقي، قال: بل روى عنه يزيد بن أبي زياد وعبد الله بن محرر، وروى عنه أيضا تميم بن عطية ودمرة بن حبيب. فراجع ابن الصلاح فيما مثل به من الوحدان. معنى سبب ثالث يؤدي إلى الجهالة أيضا هو عدم التصريح باسمه لأجل الاختصار ونحوه، ويسمى الراوي الذي لم يصرح باسمه المبهم. فصار عندنا الآن مصطلحات: مجهول العين ومجهول الحال وهو المستور، والوحدان والمبهمات. ما الوحدان؟ من لم يروي عنه إلا راو واحد ولو سمي. المبهم وهو الذي لم يصرح باسمه، كما تقول عن رجل عن فلان من هذا الرجل، أو عن فلان هكذا، عن فلان عن حماد بن سلمة من فلان هذا، أو عن إنسان عن كذا، هذا مبهم. فهذه المبهمات صنفوا فيها أيضا ولم يدعوها هكذا مبهمة، وإنما كشفوا عنه. فعدم التصريح باسم الراوي يؤدي إلى الجهالة به، فعندما يقول الراوي أخبرني فلان أو أخبرني شيخ أو حدثنا رجل أو ما أشبه، فهذا يقال له المبهم. لماذا يبهمون؟ لأجل الاختصار ونحوه، فيسمى الراوي الذي لم يصرح باسمه المبهم. ما المبهم؟ الراوي الذي لم يصرح باسمه. وأما من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي فهؤلاء هم الوحدان. من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي الوحدان. تعريف المجهول هو من لم تعرف عينه فيكون مجهول العين، أو صفته فيكون مجهول الحال. قال الخطيب: هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرف العلماء إياه، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد أو أقل ما ترتفع به الجهالة، فإن أقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عنه اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم، إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه. قال الخطيب: ذلك في الكفاية. قال، وهو يتكلم عن المجهول: هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به، أي بطلب العلم، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد، وهو الوحدان. من لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد، أقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الراوي اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم. هل يثبت له ذلك العدالة؟ يعني هو لم يعدل، يعني لم يقل أحد من أهل العلم من النقاد فلان ثقة أو صدوق أو ما أشبه من ألفاظ التعديل، فلم يثبت فيه تعديل ولا جرح، ولكن روى عنه اثنان من المشهورين بالعلم. هل مجرد رواية اثنين من المشهورين بالعلم عن الراوي الذي لم يثبت فيه جرح ولا تعديل يعد تعديلا؟ قال الخطيب: إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه، فلا يثبت له ذلك العدالة، وإن كان قد روى عنه ما يرفع الجهالة، ولكنه مع رفع الجهالة لا يثبت العدالة، وذلك برواية راويين من المشهورين بالعلم عنه. رد ابن الصلاح على الخطيب في هذا فقال: قد خرج البخاري في صحيحه حديث جماعة ليس لهم غير راو واحد، منهم مرداس وهو الأسلمي، منهم مرداس الأسلمي لم يروي عنه غير قيس ابن أبي حازم، وكذلك خرج مسلم حديث قوم لا راوي لهم غير واحد، منهم ربيعة بن كعب الأسلمي ولم يروي عنه غير أبي سلمة ابن عبد الرحمن، وذلك مصير إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية واحد عنه. عندنا الآن خلاف بين العلماء، فأنت ترى أن الخطيب يذهب إلى أنه لا تثبت العدالة برواية راويين عن الراوي المجهول، ولو كان هذان الراويان من المشهورين بالعلم فهذا لا يثبت له تعديلا. فرد ابن الصلاح على الخطيب هذا الذي ذهب إليه، ورد عليه برد عملي: الأمة مجمعة على قبول ما أخرج الشيخان في صحيحيهما مما هو متصل دون المعلقات، ففيها الحكم المشهور، فالأمة مجمعة على ذلك. فقال ابن الصلاح: قد خرج البخاري في صحيحه حديث جماعة ليس لهم غير راو واحد، وذكر مثالا فقال: منهم مرداس الأسلمي لم يروي عنه غير قيس ابن أبي حازم، وكذلك خرج مسلم حديث قوم لا راوي لهم غير واحد، منهم ربيعة بن كعب الأسلمي لم يروي عنه غير أبي سلمة بن عبد الرحمن، وذلك مصير إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية واحد عنه. قال النووي في هذا الخلاف بين الخطيب وابن الصلاح: ما هو الخلاف؟ أن الخطيب يرى أن الراوي لا يكون عدلا بمجرد رواية راويين من المشهورين بالعلم عنه. ابن الصلاح لا يرى ذلك، وأتى بالمثال العملي وهو أنه قد خرج البخاري ومسلم لجماعة لم يروي عن الواحد منهم سوى راو واحد، فكيف لا يكون هذا تعديلا وهو من رجال الصحيح؟ ولم يروي عنه إلا واحد فارتفعت جهالته، مع أن الخطيب يقول ولو روى عنه راويان مشهوران بالعلم فهذا لا يعد تعديل. قال النووي في هذا الخلاف بين الخطيب وابن الصلاح كما في الإرشاد: الصواب ما ذكره الخطيب، فهو لم يقله عن اجتهاد بل نقله عن أهل الحديث، ورد الشيخ عليه بما ذكره عجيب. يريد بالشيخ من؟ ابن الصلاح. فيقول النووي رحمه الله: رد ابن الصلاح على الخطيب بما ذكره من التمثيل ببعض رجال الصحيحين رد عجيب، فإن مرداسا وربيعة صحابيان معروفان، فمرداس من أهل بيعة الرضوان وربيعة من أهل الصفة، والصحابة كلهم عدول، ولا تضر الجهالة بأعيانهم لو ثبتت، ومع هذا فليس بمجهولين على ما نقله الخطيب، لأنه شرط في المجهول ألا تعرفه العلماء، وهذان معروفان عند أهل العلم بأنهما من الصحابة، وأكرم بها من نسبة، وهما مشهوران فلا يردان على نقل الخطيب ولا يردان. وحصل مما ذكرناه أن البخاري ومسلما لم يخالف نقل الخطيب عن أهل الحديث. إذن رجعنا إلى المصير إلى ما قاله الخطيب، وهو أنه لا بد من أن يكون الراوي معروف، ولا تثبت عدالة الراوي ولا ترتفع جهالته قولا واحدا حتى ولو روى عنه راويان مشهوران بالعلم، طالما أننا ليس عندنا تعديل له ثابت عن أهل العلم. الاعتراض الذي أتى به ابن الصلاح كما ترى مدفوع، مدفوع بماذا؟ لأن ما مثل به مما مثل به من رواة البخاري ومسلم إنما هم من الصحابة، والصحابة كلهم عدول، ولا تضر الجهالة بأعيانهم لو وجدت، فكيف وما أتى به من الأمثلة بصحابة معروفين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمجهول من لم تعرف عينه أو صفته. معنى ذلك أن الراوي الذي لم تعرف ذاته، لم تعرف ذاته أو حقيقته، أو عرفت ذاته أو شخصيته ولكن لم يعرف بصفته أي بعدالته وضبطه، فهذا هو المجهول.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.